بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. عنوان: الأنعام أيضا من نعم الله وآياته. يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها، والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها، فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام والنحل وغير ذلك. ولذا قال عز وجل هاهنا: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقوله جل وعلا: ويريكم آياته، أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم. فأي آيات الله تنكرون؟ لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات فيها امتنان الله تعالى على عباده بالأنعام، ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. أول نعمة أنعم الله بها على عباده خلقهم ووجدهم من العدم، ثم النعمة العظمى للمؤمنين أمن عليهم بالإسلام وهداهم الإيمان، هذه أعظم نعمة امتن الله بها على المؤمنين بعد أن خلقهم ووجدهم من العدم، من عليهم بالإيمان وخصهم بهذه النعمة دون غيرهم، حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر وجعلهم من الراشدين، هذا فضله وإحسانه. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على عبد المؤمن نعمة خصه بها دون الكافر. ثم أنعم الله عليه بالسمع والبصر والفؤاد والأموال والأولاد، يسر لهم القوت وكذلك أنعم عليهم بالهواء الذي يستنشقونه وبالماء الذي يستخرجونه وبالصحة في الأبدان وبالإعانة على ذكر الله وطاعته. ومن النعم الأنعام التي خلقها: الإبل والبقر والغنم. فالإبل تركب ويشرب لبنها ويؤكل لحمها ويجز وبرها، هذه منافع عظيمة. والإبل هي يسير عليها الناس، هي مركبات الناس في الأزمنة السابقة، ينتقلون عليها من الأقطار والمدن والأبر يصنع منه الثياب التي يلبسها الناس من الصوف تقيهم البرد، والبقر يؤكل لحمها ويشرب لبنها، تستعمل في الحرث حرث الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها ويجز الصوف. هذه نعم عظيمة ومنافع، والله تعالى يذكر بها عبادة ليستدل بها على قدرته وليعترفوا بفضل الله ونعمته وليشكروه ويوحدوا ويخلصوا له العبادة. ولهذا قسم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع، كما سمعنا منافع عظيمة يأكل اللحوم، يأخذ الوبر والصوف في شرب اللبن، في الحرث في البقر، الركوب في الإبل، وهكذا في الدر والنسل والولادة، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. كل ما يكون في صدر الإنسان من الحوائج يبلغ بهذه الحاجة على الإبل. إن كان في نفسه حاجة في الأكل أكل، في نفسه حاجة في الشرب شرب، في نفسه حاجة في الأسفار سفر عليها. وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها على الإبل وعلى الفلك يحمل الناس، فالفلك في البحار والإبل في البراري والقفار. المقال سبحانه ويريكم آياته، فأي آيات الله يتنكرون؟ المعنى أن الله تعالى يظهر حججه وبينات للناس في الآفاق، آفاق السماوات والأرض، وفي أنفسهم، فلا يستطيعون إنكارها. ولهذا قال فأي آيات الله يتنكرون وتجحدون؟ لا تستطيعون ذلك، فإنما هي في الأعيان. فالواجب على العاقل أن يستدل بهذه الآيات في الليل والنهار والشمس والقمر، البحار وغيرها، يستدل بها على قدرة الله وحدانيته، وأنه مستحق العبادة، وأنه المعبود بالحق، وأن غيره معبود بالباطل. نعم.
صلى الله عليه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. عنوان: العبرة بحال من سبق. يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال. يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال، فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من بأس الله، وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعات والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم، واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. قال مجاهد: قالوا نحن أعلم منهم، لن نبعث ولن نعذب. وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم، فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به، وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون يكذبون ويستبعدون وقوعه، فلما رأوا بأسنا أي عاينوا وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي وحدوا الله،
أي عاينوا
وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي وحدوا الله وكفروا بالطاغوت، ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه حين قال: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا قال تعالى هاهنا: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل،
أي هذا
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ. ولهذا قال: وخسر هنالك الكافرون، آخر تفسير سورة المؤمن، ولله الحمد والمنة.
نعم، هذه الآيات فيها تذكير، تذكير للناس، تذكير للكفار في حال الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم فنزل بهم بأس الله، وفي تحذير لكفار قريش وغيرهم من أن يحل بهم العذاب كما حل بالأمم السابقة ليستمروا على كفرهم وعنادهم. ولهذا قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فهؤلاء الكفار كانوا أكثر عددا منهم وعدة وأشد منهم قوة في قوم عاد كانوا أقوياء شداد، حتى إنهم افتخروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: ولا نرى أن الله الذي خلقهم أشد من قوة. قوم صالح كان ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وليس عندهم آلات مثل الآلات التي عندنا في هذا الزمن، ويتخذون من السور قصورا، فهم أشد من كفار قريش، كانوا أشد منهم قوة وأكثر عددا وعدة، ولهم تأثير في الأرض، هذه آثارهم في الأرض موجودة، بدائع الصالح موجودة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما كانوا يعملون، ما كانوا يكسبون من الحرف والصناعات والأموال، ما أغنى عنهم ولا رد عنهم عذاب الله لما كفروا بالله وبرسله ولم يستجيبوا لله وبرسله نزل بهم العذاب. أهلك الله قوم عاد، أهلك الله قوم هود عاد بالريح، أهلك الله قوم صالح بالصيحة، وكذلك أمم كذبة أغرق فرعون بالغرق. فهذه الآية فيها تذكير وتحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم وعنادهم، يعني حل من بأس الله كما حل بمن سبقهم ممن كفروا بالرسل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الذين كذبوا الرسل من الأمم كانوا أكثر منهم عددا وعدة وأشد قوة وآثارا في الأرض، أكثر منهم تأثيرا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما منعهم من عذاب الله ولا رد عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبونه من المال ومن الجاه ومن القوة. ثم قال سبحانه: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جاءتهم الرسل بالحجج والبينات والبراهين عرضوها بما عندهم من العلم الباطل والعلوم الفاسدة، وفرحوا بما عندهم من العلم، فلم تنفعهم هذه العلوم التي عارض بها العلوم الصادقة التي جاء بها الرسل والوحي، ونزل بهم وأحاط بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب، كانوا يستعجلون العذاب ويقول لأنبيائهم: ائتنا بالعذاب إن كان هناك عذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نزل بهم ما كانوا يستعجلونه. وفي هذه الآية كما قال الإمام محمد رحمه الله دليل على أن هذا الشرك عندهم علوم يفرحون بها، ولكن علوم فاسدة. ولهذا قال: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا عندهم من العلم، عندهم علم، إذا يدل على أن أعداء الله قد يكون عندهم حجج وعندهم علوم ولكنها باطلة ومعارض الرسل بهذه الحجج، كما هو موجود الآن عند الكفرة من العلوم التكنولوجيا والعلوم العصرية وعلوم الفضاء والاختراع اختراعات، هذه علوم لكن ما تنفعه، وهم ظلوا وافتخروا بها وزعموا أنهم عندهم علوم ليست عند الأنبياء والرسل وأنهم فاقوا وأن علومهم أحسن. فهذا من إمهال الله لهم ومن إملائه لهم، فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه المفلس، الله يملي لهم ويمهلهم ويغدق عليهم ينعم عليهم بالأموال والعقول ويعلمهم هذه الاختراعات فيظنون أنهم قد حصلوا على ما تحصل عليه الرسل وأن هذا سينفعهم، ثم بعد ذلك يأخذوا مخلع عزيز المقتدر. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنوا بالله وحده، لما نزل بهم ما كانوا يستهزئون به ويسخرون به من العذاب، ولما رأوا العذاب وعاينوا العذاب قالوا وحدوا وأخلصوا لله العبادة، لكن في وقت لا ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، آمنا بالله وحده وحدنا الله وكفرنا بما كنا به مشركين، إن أنكرنا وجحدنا الشرك ونفيناه وأخلص العبادة لكن في وقت لا ينفع، اكتبنا إلى الله لكن في وقت لا تقبل فيه التوبة، من شروط التوبة أن تكون قبل نزول العذاب، إذا نزل العذاب انتهى الأمر، إذا نزل العذاب وعاينوا الملائكة والرسل وصلوا غيب الشهادة انتهى الأمر، الابتلاء والامتحان قبل ذلك، قبل أن ينزل العذاب وقبل أن يعاين الإنسان الملائكة، لأن الميت إذا كشف له يكشف عن مستقبله، إذا بلغت روح الحقوم كشف له عن مستقبله ويشاهد الملائكة ويرى الأمور على حقائقها وانتهى التكليف، الآن صار الغيب شاهد الآن بالنسبة لهذا الميت انتهى الأمر، وصلت روح الحقوم وكشف له عن المستقبل وعاين الملائكة وعرف الحقائق، ما فحينئذ لا يفعل الإيمان، يفعل الإيمان لما الذين يؤمنون بالغيب، صلى الله عليه وسلم لما كان غيبا، فلما كان شهادة الآن وكشف له عن المستقبل ورأى الرسل ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ولا نتكلم مع أهل الدنيا انتهى الأمر، في هذه الحالة لا تنفع التوبة ولا تقبل. ولهذا قال سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما رأوا العذاب، سنة الله التي قد خلت في عباده، عادة الله في سنة سبحانه وتعالى في عباده أنه سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة ممن نزل به العذاب، هذه سنة الله. ولهذا قال سبحانه وخسر هنالك الكافرون، فرعون آمن بعد نزول العذاب ولم يفع ولم يقبل له منه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، آمن لكن ما ينفع في وقت ما تقبل فيه الإيمان، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرعون الذي يقول للناس في حياته أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري، يقول عند الموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قل فرعون وأنا من المسلمين، كيف تجمع بين القولين؟ هذا القول الأول قال في حال جبروته، وهذا قال في حال الموت الذي وقت لا تنفع، لا ينفع الإيمان ولا يقبل، من شروط التوبة أن تقبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا تقبل. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غير, أي ما تصل الروح إلى الغرغرة, قبل ذلك تقبل المريض تقبل توبته ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم سيقت يكشف الميت عن المستقبل ويرى الغيب شهادة ويشاهد الملائكة ويرى مستقبله وما ينتظره, وحينئذ انتهى الأمر انتهى الأمر انتهى التكليف. والتوبة عبادة, والعبادة في العبادة الآن انتهى خلاص وفع التكليف عنها الآن انتهى الأمر وانتقل إلى الدار الآخرة انتقل إلى دار الجزاء, ما في إلا الجزاء الآن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوحة وأن يرزقنا البصيرة واليقظة والاتعاظ. استثنى الله قوم, استثنى الله قوم يونس, قوم يونس مستثنون نص في نص القرآن. قوم يونس لما بعثه الله إليهم فردوا دعوته فغضب عليهم فذهب مغاضبا فركب البحر فكانت السفينة ممتلئة, قالوا لا بد من الخفر عنها لئلا تغرق, واحد ينزل فدعا القرعة فأصابت يونس فعادها مرات فسقط في البحر في ابتلعه الحوت وجعله يسبح ثم أخرجه الله لفظه الحوت وأنبت الله شجرة اليقطين. الحكمة في ذلك أنه لما جلس في الحوت صار جسمه ضعيف لين رقيق تؤثر فيه أي شيء يؤثر فيه, فأنبت الله شجرة اليقطين يقال أنها لا يقع عليها شيء من الحشرات ولا من اللامس حتى لا يؤثر في جسده حتى يتقوى ويتعود على الهواء. ثم أرسله الله إلى قومه كانوا 100,000 يزيدون فآمنوا فمتعهم الله إلى حين هؤلاء استثناهم الله مستثنى. وقال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إلا استثنى إلا قوم فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم فإذا استثناها الله. القاعدة قد يكون استثناء سنة الله في عباده أنه لا يقبل التوبة ممن نزل به العذاب إلا قبل أن استثناهم الله فقبل توبته. نعم
حسن الله لك. تفسير سورة فصلت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صفة القرآن وأقوال المعرضين. يقول تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقوله كتاب فصلت آياته أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه قرآنا عربيا أي في حال كونه قرآنا عربيا بينا واضحا فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة قوله تعالى كتاب أحكمت آياته
فمعانيه مفصلة
وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه
حيث لفظه
من حيث لفظه ومعناه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى لقوم يعلمون أي إنما يعرف هذا البيان أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون بشيرا ونذيرا أي تارة يبشر المؤمنين.
لقوم يعلمون
وقوله لقوم يعلمون أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون بشيرا ونذيرا أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أي أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه. وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مغطاة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر أي صمم عما جئتنا به ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقوله فاعمل إننا عاملون أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك.
من بيننا وبينك حجاب
ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقوله فاعمل إننا عاملون أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك.
نعم في هذه السورة الكريمة في السورة فصلت فتح الله تعالى بالحروف المقطعة حاميم الحروف المقطعة كما سبق بين الحافظ من الأسلم في هذا أن قال الله أعلم بمراده به ومنهم من قال أنها تدل على أن القرآن معجز وأنه وإن كان من الحروف الهجائية 28 التي تتكلمها الناس إلا أنها إلا أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثلها أو بأشرف منها أو بصورة مثله ولهذا غالب يأتي بعد الحروف المقطعة لانتصار القرآن حاميم تنزل من الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر وآخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك يعني وهكذا. هنا قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني القرآن تنزيل نزل من الرحمن الرحيم. الرحمن اسم الله والرحيم اسمه سبحانه وتعالى فالقرآن نزل من الرحمن الرحيم تكلم الله به ونزل سمعه جبرائيل من الله عز وجل الله تعالى تكلم بحرف وصوت سمعه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرين. قال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك. وقال سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال في آية حاميم تنزل كتاب من الله العزيز العليم هنا قال تنزيل من الرحمن الرحيم فالقرآن منزل ولهذا قالها السنة كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وفيه إثبات العلو لله عز وجل لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل فدل على أن الله في العلو في الرد على من أنكر أن الله في العلو إثبات العلو لله وإثبات الكلام لله وأن القرآن منزل غير مخلوق. ثم مدح الله تعالى القرآن وأثنى فقال كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون فصلت وضحت معانيه وأحكمت آياته كما قال في الآية الأخرى كتاب وأحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. قال تعالى هنا كتاب فصلت آياته وضحت معانيه وكما أحكمت آياته قرآن عربيا حالة كونه قرآنا عربيا يعني أنزله بلغة العرب التي هي أشرف اللغات لقوم يعلمون يعني إنما يفهم ذلك أهل العلم الراسخون في العلم والذين يعلمون عظمة هذا القرآن ويعلمون معانيه وأحكامه. أما أهل الجهالة أهل الجهل وهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون ولا يعلمون إنما يعلم أهل العلم وأهل البصيرة بشيرا ونذيرا, هذا وصف القرآن, بشير للمؤمنين يبشرهم بالجنة والكرامة, ونذير للكافرين ونذيرهم ضعفا وقوة الله وبأسه, كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما, ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين, يبشر المؤمنين بالأجر الحسن وينذر الكافرين بالعذاب الأليم. قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فالقرآن يبشر وينذر, ولهذا قال بشيرا ونذيرا, فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون, أعرض أكثر الكفار أكثر الناس أعرض عن القرآن فهم لا يسمعون سماع استجابة وقبول سماع نستفيد منه, وإن كانوا يسمعون الآيات لكنهم لا يستفيدون فلا يسمعون سماع قبول واستجابة. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذينا وقر ومن بيننا وبينك حجاب, قالوا قلوبنا في أكنة في غطاء عليها غلاف, غلاف معنوي لا يصل إليها كلامك ونصحك وإرشادك, وفي أذينا وقر مانع من سماع ما تقول, ومن بيننا وبينك حجاب مانع, هكذا قال. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون, يعني استمر على طريقتك ونحن على طريقتنا, نسأل الله السلامة والعافية, فالهداية بيد الله والقلوب بيد الله, وهؤلاء الكفار قلوبهم في أكنة في غلاف وآذانهم فيها صدم ووقر معنوي لا يستجيبون, وبينهم وبين حجاب لهم طريقة خلف طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. عنوان الدعوة إلى التوحيد. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين, إنما الله إله واحد فاستقيموا إليه أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل, واستغفروه أي لسالف الذنوب, وويل للمشركين دمار لهم وهلاك عليهم الذين لا يؤتون الزكاة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله, وكذا قال عكرمة, وهذا كقوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, وكقوله جلت عظمته قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى, والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة, ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعمالها في الطاعات. وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم, وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير, وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد, وهذه الآية مكية, اللهم إلا يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة،
كما أن
أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة،
يعني الصلاة كان ابتداء البعثة كان نصر الصلاة، الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها في اليوم والليلة صلاتين، ثم شرع الله الصلاة الخمس. نعم.
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله على رسوله الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا فالله أعلم. ثم قال جل جلاله بعد ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قال مجاهد وغيره غير مقطوع ولا مجبوب، كقوله ماكثين فيه أبدا وكقوله عطاء غير مجدود.
في هذه الآيات الكريمات أمر من الله تعالى لنبيه بأن يعلن الناس أنه بشر وليس إلها يعبد، ولكنه نبي كريم اختاره الله للرسالة والنبوة، أوحى إليه يعني يأمر الناس بعبادة الله وإخلاص الدين له وأن يتخذوا ربهم إلها ومعبودا وأن يستقيموا على طاعة الله وأن يستغفروه ويتوبوا إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فهو بشر عليه الصلاة والسلام ليس إلها يعبد، ولكنه نبي كريم في الرد على من غلا في الرسول عليه السلام زعم أنه إله أو أنه يعلم الغيب أو أنه من نور أو أنه جزء من الله والعياذ بالله. كل هذه الاعتقادات كفرية. قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا بشر منكم أوحى الله إلي أن الإله المعبود الحق هو الله فاستقيموا إليه واستغفروه، استقيموا على طاعته ووحدوه فأخلصوا له العبادة واستغفروه من ذنوبكم. وويل للمشركين، شدة العذاب والهلاك للمشركين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا معه غيره، الذين لا يؤتون الزكاة. ذكر الحاضر فيها مع العيان مع الأول أن مراد الزكاة المعروفة، وهذا اختيار ابن جرير، والمعنى أنهم لا يؤدون الزكاة. والقول الثاني أن المراد بالزكاة طهارة النفس من الشرك والأخلاق الرديئة، يقول لقد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، وذلك لأن الزكاة لم تفرض إلا بعد الهجرة وهي مكية. الذين لا يؤتون الزكاة يعني يفعل عليهم لا يؤتون نفوسهم زكاتها قول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهم لا يؤتون زكاتهم نفوسهم زكاتها من التطهير من الشرك والتطهير من المعاصي. وجمع الحافظ بأن قال قد يجمع بينهما بأنه قال أصل الزكاة الشرع في مكة، ثم وأما تفاصيل الزكاة إنما كانت في المدينة، فإذا حمل على هذا كان في جمع قولين فضيلة أصل الزكاة، أما التفاصيل والشروط والنصب كان في المدينة، كما أن أصل الصلاة فرض في مكة بسنتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، ثم قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنين فرض الله الصلاة على النبي خمس صلوات في اليوم والليلة. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وصف المشركين أنهم لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها من الشرك والبدع ويكفرون بالآخرة فلا يؤمنون بالبعث ولا بلقاء الله عز وجل ولا بالجزاء والحساب ولا بالجنة والنار. ويل لهم ويل لهم لهم العذاب الشديد وويل المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وعملوا الصالحات أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات أدوا حقوق الله وحقوق العباد لهم أجر وثواب مستمر غير مقطوع ولا مجبوب بل هو مستمر دائم وهم أعدوا الله لهم من الكرامة في جنته. وفق الله جل
وعلا. من بعض الأسئلة أحسن عليك هذا السائل يقول هل يجوز للرجل أن يكلم الفتاة التي يريد خطبتها بحجة مناصحتها ويقول أن هذا بعلم أهلها؟
هذا سبق الكلام أنه لا ينبغي الإنسان أن يتكلم مع المرأة الأجنبية ويسير إذا كانت فتاة وأن هذا من أسباب الشر والفساد. وإنما يخاطب أهله يخاطب وليها إذا كان الخطبها يخاطب وليها كالنصيحة ينصح وليها أو يخاطب وليها. أما أن يخاطب فتاة أجنبية فهذا من أسباب الشر والفساد لأن قد يكون من أسباب قد يكلمها ثم يوعدها ثم تحصل اللقاء يحصل الشر والفساد. نعم يجب الحذر من هذا. نعم
هذا أحد المعلمين يقول هل يجوز له التدريس في متوسطة حيث سن التلاميذ يتراوح بين 11 و14 مع العلم أن هذه المدرسة فيها اختلاط؟
لا يجوز أن يدرس فيها اختلاط ذكور وإناث لأن هذا يسبب الشر والفساد ويجب إنكار هذا المنكر. جعل الذكور مع الإناث هذا يسبب الفواحش والشر على سبيل إذا كان المتوسط والثانوي. ولا يجوز أن يدرس فيها ولا يقر المنكر بل واجب إنكار هذا. واجب فصل الذكور على الإناث في المتوسط وفي الثانوي وفي الابتدائي أيضا حتى لا ينشر على هذا حتى الأطفال حتى الصغار. واجب الإنكار والتحذير. أما أن يدرس فيها ويوافقهم فهو شريك لهم في الإثم وهم يعينهم على الباطل.
أحسن الله عليك. يسأل عن الجمع بين النيات في عمل واحد.
هذا يختلف باختلاف النيات. يجوز الإنسان مثلا إذا توضأ يصلي ركعتين وينويها سنة الوضوء وتحية المسجد لا بأس. وأيضا إذا كان وقت الظهر سنة الراتبة راتبة الظهر وتحية المسجد وسنة الوضوء تجتمع. وفي بعض الأعمال قد لا تجتمع حسب ما ورود الأدلة وحسب ما دلت عليه الأدلة. نعم
يسأل.
نعم إذا كان في وقت النهي ما يجوز يفردها. في وقت النهي دخل بعض العصر وقال بصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد لا يكتفي بركعتين. أما في غير وقت النهي الأمر أسهل قد يكون أفضل. إذا دخل الضحى وصلى 4 ركعات أفضل من ركعتين. نعم
السؤال الأخير أحسن لك يقول هل هناك وقت محدد للتعزية؟
ذكر بعض العلماء أن التعزية 3 أيام ويكافهم من العلم أنه ليس هناك حد محدد ويبدأ التعزية من حين الوفاة وعند الوفاة. وفق الله جميع الأوقات وصلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. عنوان الأنعام أيضا من نعم الله وآياته. يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها، والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها، فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام والنحل وغير ذلك. ولذا قال عز وجل هاهنا: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقوله جل وعلا: ويريكم آياته، أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم، فأي آيات الله تنكرون؟ لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات فيها إمتنان الله تعالى على عباده بالأنعام، ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. أول نعمة أنعم الله بها على عباده خلقهم ووجدهم من العدم، ثم النعمة العظمى للمؤمنين أمن عليهم بالإسلام وهداهم الإيمان، هذه أعظم نعمة أمتن الله بها على المؤمنين بعد أن خلقهم ووجدهم من العدم، أمن عليهم بالإيمان وخصهم بهذه النعمة دون غيرهم، حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر وجعلهم من الراشدين. هذا فضله وإحسان، قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على العبد المؤمن نعمة خصه بها دون الكافر. ثم أنعم الله عليه بالسمع والبصر والفؤاد والأموال والأولاد، يسر لهم القوت وكذلك أنعمهم بالهواء الذي يستنشقونه وبالماء الذي يستخرجونه وبالصحة في الأبدان وبالإعانة على ذكر الله وطاعته. ومن النعم الأنعام التي خلقها، الإبل والبقر والغنم. فالإبل تركب ويشرب لبنها ويؤكل لحمها ويجز وبرها، هذه منافع عظيمة. والإبل هي يسير عليها الناس، هي مركبات الناس في الأزمنة السابقة، ينتقلون عليها من الأقطار والمدن، والبر يصنع منه الثياب التي يلبسها الناس من الصوف تقيهم البرد، والبقر يؤكل لحمها ويشرب لبنها، تستعمل في الحرث، حرث الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها ويجز الصوف. هذه نعم عظيمة ومنافع، والله تعالى يذكر بها عبادة ليستدل بها على قدرته وليعترفوا بفضل الله ونعمته وليشكروه ويوحدوا ويخلصوا له العبادة. ولهذا قسم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع، كما سمعنا منافع عظيمة، يأكل اللحوم، يأخذ الوبر والصوف في شرب اللبن، في الحرث في البقر، الركوب في الإبل، وهكذا في الدر والنسل والولادة، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. كل ما يكون في صدر الإنسان من الحوائج يبلغ بهذه الحاجة على الإبل، إن كان في نفسه حاجة في الأكل أكل، في نفسه حاجة في الشرب شرب، في نفسه حاجة في الأسفار سفر عليها، وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها على الإبل وعلى الفلك يحمل الناس. فالفلك في البحار والإبل في البراري والقفار. ثم قال سبحانه ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. المعنى أن الله تعالى يظهر حججه وبيناته للناس في الآفاق آفاق السماوات والأرض وفي أنفسهم فلا يستطيعون إنكارها. ولهذا قال فأي آيات الله تنكرون وتجحدون لا تستطيعون ذلك فإنما هي في الأعيان. فالواجب على العاقل أن يستدل بهذه الآيات الليل والنهار والشمس والقمر البحار وغيرها يستدل بها على قدرة الله وحدانيته وأنه مستحق العبادة وأنه المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل. نعم.
صلى الله عليه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. عنوان العبرة بحال من سبق. يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال. يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من بأس الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعات والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. قال مجاهد قالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب. وقال السدي فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون يكذبون ويستبعدون وقوعه فلما رأوا بأسنا أي عاينوا وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أي وحدوا الله
أي عاينوا
وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أي وحدوا الله وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه حين قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا قال تعالى هاهنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل
أي هذا
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل. ولهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ. ولهذا قال وخسر هنالك الكافرون آخر تفسير سورة المؤمن ولله الحمد والمنة.
هذه الآيات فيها تذكير تذكير للناس تذكير للكفار بحال الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم فنزل بهم بأس الله، وفي تحذير لكفار قريش وغيرهم من أن يحل بهم العذاب كما حل بالأمم السابقة ليستمروا على كفرهم وعنادهم. ولهذا قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء الكفار كانوا أكثر عددا منهم وعدة وأشد منهم قوة في قوم عاد، قوم عاد كانوا أقوياء شداد حتى إنهم افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله ولا نرى أن الله الذي خلقهم أشد من قوة. قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وليس عندهم آلات مثل الآلات التي عندنا في هذا الزمن، ويتخذون من السور قصورا، فهم أشد من كفار قريش، كانوا أشد منهم قوة وأكثر عددا وعدة، ولهم تأثير في الأرض، هذه آثارهم في الأرض موجودة، بدائع الصالح موجودة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما كانوا يعملون، ما كانوا يكسبون من الحرف والصناعات والأموال ما أغنى عنهم، ولا رد عنهم عذاب الله لما كفروا بالله وبرسله ولم يستجيبوا لله وبرسله نزل بهم العذاب. أهلك الله قوم عاد، أهلك الله قوم هود عاد بالريح، أهلك الله قوم صالح بالصيحة، وكذلك أمم كذبة أغرق فرعون بالغرق. فهذه الآية فيها تذكير وتحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم وعنادهم، يعني حل من بأس الله كما حل بمن سبقهم ممن كفروا بالرسل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الذين كذبوا الرسل من الأمم كانوا أكثر منهم عددا وعدة وأشد قوة وآثارا في الأرض، أكثر منهم تأثيرا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما منعهم من عذاب الله ولا رد عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبونه من المال ومن الجاه ومن القوة. ثم قال سبحانه فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جاءتهم الرسل بالحجج والبينات والبراهين عرضوها بما عندهم من العلم الباطل والعلوم الفاسدة وفرحوا بما عندهم من العلم، فلم تنفعهم هذه العلوم التي عارض بها العلوم الصادقة التي جاء بها الرسل والوحي، ونزل بهم وأحاط بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب، كانوا يستعجلون العذاب ويقولون يقول لأنبيائهم ائتنا بالعذاب إن كان هناك عذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نزل بهم ما كانوا يستعجلونه، وفي هذه الآية كما قال الإمام محمد رحمه الله دليل على أن هذا الشرك عندهم علوم، عندهم علوم يفرحون بها ولكن علوم فاسدة. ولهذا قال فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا عندهم العلم، عندهم علم، يدل على أن أعداء الله قد يكون عندهم حجج وعندهم علوم ولكنها باطلة، ومعارضنا الرسل بهذه الحجج كما هو موجود الآن عند الكفرة من العلوم التكنولوجيا والعلوم العصرية وعلوم الفضاء والاختراع الساعات، هذه علوم لكن ما تنفعه، وهم ولوا وافتخروا بها وزعموا أنهم عندهم علوم ليست عند الأنبياء والرسل وأنهم فاقوا وأن علومهم أحسن. فهذا من إمهال الله لهم ومن إملائه لهم، فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لمفلسه. الله يمليلهم ويمهلهم ويغدق عليهم ينعم عليهم بالأموال والعقول ويعلمهم هذه الاختراعات فيظنون أنهم قد حصلوا على ما تحصل عليه الرسل وأن هذا سينفعهم، ثم بعد ذلك يأخذوا مخلع عزيز المقتدر. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. لما نزل بهم ما كانوا يستهزئون به ويسخرون به من العذاب، ولما رأوا العذاب وعاينوا العذاب قالوا وحدوا وأخلصوا لله العبادة، لكن في وقت لا ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. آمنا بالله وحده وحدنا الله وكفرنا بما كنا به مشركين، إن أنكرنا وجحدنا الشرك ونفيناه وأخلص العبادة لكن في وقت لا ينفع. اكتبنا إلى الله لكن في وقت لا تقبل فيه التوبة. من شروط التوبة أن تكون قبل نزول العذاب. إذا نزل العذاب انتهى الأمر. إذا نزل العذاب وعاين الملائكة والرسل وصار غيب الشهادة انتهى الأمر. الابتلاء والامتحان قبل ذلك، قبل أن ينزل العذاب وقبل أن يعاين الإنسان الملائكة، لأن الميت إذا كشف له يكشف عن مستقبله، إذا بلغت روح الحقوم كشف له عن مستقبله ويشاهد الملائكة ويرى الأمور على حقائقها وانتهى التكليف. الآن صار الغيب شاهد الآن بالنسبة له، بالنسبة لهذا الميت انتهى الأمر، وصلت روح الحقوم وكشف له عن المستقبل وعاين الملائكة وعرف الحقائق، ما فحين هذا لا يفعل إيمان. يفعل إيمان لما الذين يؤمنون بالغيب صلى الله عليه وسلم، لما كان غيبا، فلما كان شهادة الآن وكشف له عن المستقبل ورأى الرسل ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ولا نتكلم مع أهل الدنيا انتهى الأمر. في هذه الحالة لا تنفع التوبة ولا تقبل. ولهذا قال سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما رأوا العذاب. سنة الله التي قد خلت في عباده، عادة الله في سنة سبحانه وتعالى في عباده أنه سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة ممن نزل به العذاب، هذه سنة الله. ولهذا قال سبحانه وخسر هنالك الكافرون. فرعون آمن بعد نزول العذاب ولم يفع ولم يقبل له منه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن لكن ما ينفع في وقت ما تقبل فيه الإيمان. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الذي يقول للناس في حياته أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري، يقول عند الموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قل فرعون وأنا من المسلمين، كيف تجمع بين القولين؟ هذا القول الأول قال في حال جبروته، وهذا قال في حال الموت الذي وقت لا تنفع، لا ينفع الإيمان ولا يقبل. من شروط التوبة أن تقبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا تقبل. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غير، أي ما تصل الروح إلى الغرغرة، قبل ذلك تقبل المريض تقبل توبته ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم سيقت يكشف الميت عن المستقبل ويرى الغيب شهادة ويشاهد الملائكة ويرى مستقبله وما ينتظره، وحينئذ انتهى الأمر انتهى الأمر انتهى التكليف. والتوبة عبادة، والعبادة في العبادة الآن انتهى خلاص وفع يكفيه عنا الآن، انتهى الأمر وانتقل إلى الدار الآخرة، انتقل إلى دار الجزاء، ما في إلا الجزاء الآن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوحة، أن يرزقنا البصيرة واليقظة والاتعاظ. استثنى الله قوم، استثنى الله قوم يونس، قوم يونس مستثنون، نص في نص القرآن قوم يونس لما بعثه الله إليهم فردوا دعوته فغضب عليهم فذهب مغاضبا فركب البحر فكانت السفينة ممتلئة، قالوا لا بد من الخفر عنها لئلا تغرق، واحد ينزل فدعوا القرعة فأصابت يونس فعادها مرات فسقط في البحر في ابتلعه الحوت وجعله يسبح ثم أخرجه الله لفظه الحوت وأنبت الله شجرة اليقطين. الحكمة في ذلك أنه لما جلس في الحوت صار جسمه ضعيف لين رقيق تؤثر فيه أي شيء يؤثر فيه، فأنبت الله شجرة اليقطين يقال أنها لا يقع عليها شيء من الحشرات ولا من اللامس حتى لا يؤثر في جسده حتى يتقوى ويتعود على الهواء. ثم أرسله الله إلى قومه كانوا 100,000 يزيدون فآمنوا فمتعهم الله إلى حين هؤلاء استثناهم الله مستثنى. وقال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا استثنى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم عليه فإذا استثناها الله. والقاعدة قد يكون استثناء سنة الله في عباده أنه لا يقبل التوبة ممن نزل به العذاب إلا قوم يونس استثناهم الله فقبل توبته. نعم
أحسن الله لك. تفسير سورة فصلت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صفة القرآن وأقوال المعرضين. يقول تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقوله كتاب فصلت آياته أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه قرآنا عربيا أي في حال كونه قرآنا عربيا بينا واضحا فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة قوله تعالى كتاب أحكمت آياته
فمعانيه مفصلة
وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه
من حيث لفظه ومعناه
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى لقوم يعلمون أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون بشيرا ونذيرا أي تارة يبشر المؤمنين
لقوم يعلمون
أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون بشيرا ونذيرا أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أي أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مغطاة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر أي صمم عما جئتنا به، ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقوله، فاعمل إننا عاملون، أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك.
من بيننا وبينك حجاب،
ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء مما تقوله، فاعمل إننا عاملون، أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك.
نعم، في هذه السورة الكريمة في السورة فصلت، فتح الله تعالى بالحروف المقطعة حاميم، الحروف المقطعة كما سبق بين الحافظ أن الأسلم في هذا أن قال الله أعلم بمراده به، ومنهم من قال أنها تدل على أن القرآن معجز، وأنه وإن كان من الحروف الهجائية 28 التي يتكلمها الناس، إلا أنها إلا أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثلها أو بأشرف منها أو بصورة مثله، ولهذا غالب يأتي بعد الحروف المقطعة لانتصار القرآن. حاميم تنزل من الرحمن الرحيم، صاد والقرآن للذكر، وآخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا. هنا قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني القرآن تنزيل نزل من الرحمن الرحيم، الرحمن اسم الله والرحيم اسمه سبحانه وتعالى، فالقرآن نزل من الرحمن الرحيم، تكلم الله به ونزل سمعه جبرائيل من الله عز وجل، الله تعالى تكلم بحرف وصوت سمعه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك، وقال سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يعلم أنه منزل من ربك بالحق، قال في آية حاميم تنزل كتاب من الله العزيز العليم، هنا قال تنزيل من الرحمن الرحيم، فالقرآن منزل، ولهذا قال أهل السنة كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله في العلو، في الرد على من أنكر أن الله في العلو، إثبات العلو لله وإثبات الكلام لله، وأن القرآن منزل غير مخلوق. ثم مدح الله تعالى القرآن وأثنى، فقال كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، فصلت وضحت معانيه وأحكمت آياته، كما قال في الآية الأخرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، قال تعالى هنا كتاب فصلت آياته وضحت معانيه وكما أحكمت آياته قرآن عربيا، حالة كونه قرآنا عربيا، أنزله بلغة العرب التي هي أشرف اللغات لقوم يعلمون، يعني إنما يفهم ذلك أهل العلم الراسخون في العلم، هم الذين يعلمون عظمة هذا القرآن ويعلمون معانيه وأحكامه، أما أهل الجهالة أهل الجهل وهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون ولا يعلمون، إنما يعلم أهل العلم أهل البصيرة، بشير ونذير هذا وصف القرآن، بشير للمؤمنين يبشرهم بالجنة والكرامة، ونذير للكافرين ونذيرهم وقوة الله وبأسه، كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين، يبشر المؤمنين بالأجر الحسن وينذر الكافرين بالعذاب الأليم، قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، فالقرآن يبشر وينذر، ولهذا قال بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أعرض أكثر الكفار، أكثر الناس أعرض عن القرآن فهم لا يسمعون سماع استجابة وقبول سماع نستفيد منه. وإن كانوا يسمعون الآيات لكنهم لا يستفيدون، فلا يسمعون سماع قبول واستجابة. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذينا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قالوا قلوبنا في أكنة، في غطاء، عليها غلاف، غلاف معنوي لا يصل إليها كلامك ونصحك وإرشادك، وفي أذينا وقر مانع من سماع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب مانع. هكذا قال، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون، يعني استمر على طريقتك ونحن على طريقتنا. نسأل الله السلامة والعافية، فالهداية بيد الله والقلوب بيد الله. وهؤلاء كفار قلوبهم في أكنة، في غلاف، وآذانهم فيها صدم ووقر معنوي لا يستجيبون، وبينهم وبين حجاب، لهم طريقة تخالف طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. عنوان الدعوة إلى التوحيد. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين، إنما الله إله واحد فاستقيموا إليه، أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل، واستغفروه أي لسالف الذنوب. وويل للمشركين دمار لهم وهلاك عليهم. الذين لا يؤتون الزكاة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة، وهذا كقوله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكقوله جلت عظمته: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقوله: فقل هل لك إلى أن تزكى. والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعمالها في الطاعات. وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير، وفيه نظر، لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد. وهذه الآية مكية، اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة.
كما أن
أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة،
يعني الصلاتين كان ابتداء البعثة كان نفس الصلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها في اليوم والليلة صلاتين، ثم شرع الله الصلاة الخمس. نعم.
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله على رسوله الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا فالله أعلم. ثم قال جل جلاله بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال مجاهد وغيره: غير مقطوع ولا مجبوب، كقوله ماكثين فيه أبدا، وكقوله عطاء غير مجدود.
في هذه الآية الكريمات أمر من الله تعالى لنبيه بأن يعلن الناس أنه بشر وليس إلها يعبد، ولكنه نبي كريم اختاره الله للرسالة والنبوة، أوحى إليه يعني يأمر الناس بعبادة الله وإخلاص الدين له، وأن يتخذوا ربهم إلها ومعبودا، وأن يستقيموا على طاعة الله، وأن يستغفروه ويتوبوا ويتوبوا إليه. ولهذا قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس إلها يعبد، ولكنه نبي كريم، في الرد على من غلا في الرسول عليه السلام زعم أنه إله أو أنه يعلم الغيب أو أنه من نور أو أنه جزء من الله والعياذ بالله. كل هذه الاعتقادات كفرية. قل: إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا بشر منكم، أوحى الله إلي أن الإله المعبود الحق هو الله، فاستقيموا إليه واستغفروه، استقيموا على طاعته ووحدوه فأخلصوا له العبادة واستغفروه من ذنوبكم. وويل للمشركين، شدة العذاب والهلاك للمشركين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا معه غيره، الذين لا يؤتون الزكاة. ذكر الحاضر فيها مع العيان، مع الأول أن مراد الزكاة المعروفة، وهذا اختيار ابن جرير، والمعنى أنهم لا يؤدون الزكاة. والقول الثاني أن المراد بالزكاة طهارة النفس من الشرك والأخلاق الرديئة، يقول: لقد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. وذلك لأن الزكاة لم تفرض إلا بعد الهجرة، وهي مكية. الذين لا يؤتون الزكاة، يعني يفعل عليهم لا يؤتون نفوسهم زكاتها، لا يؤتون نفوسهم زكاتها، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهم لا يؤتون زكاتهم نفوسهم زكاتها من التطهير من الشرك، تطهير من المعاصي. وجمع الحافظ بأن قال قد يجمع بينهما بأنه قال أصل الزكاة الشرع في مكة، ثم وأما تفاصيل الزكاة إنما كانت في المدينة. فإذا حمل على هذا كان في جمع قولين: فضيلة أصل الزكاة، أما التفاصيل والشروط والنصب كانوا في المدينة. كما أن أصل الصلاة فرض في مكة بسنتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، ثم قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنين فرض الله الصلاة على النبي 5 صلوات في اليوم والليلة. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وصف المشركين أنهم لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها من الشرك والبدع، ويكفرون بالآخرة، فلا يؤمنون بالبعث ولا بلقاء الله عز وجل ولا بالجزاء والحساب ولا بالجنة والنار. ويل لهم، ويل لهم، لهم العذاب الشديد. وويل المشركين الذين يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال تعالى: إن الذين عملوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وعملوا الصالحات، أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات، أدوا حقوق الله وحقوق العباد، لهم أجر وثواب مستمر، غير مقطوع ولا مجبوب، بل هو مستمر دائم، وهم أعدوا الله لهم من الكرامة في جنته. وفق الله جل
وعلا. من بعض الأسئلة حسنانك. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم الفتاة التي يريد خطبتها بحجة مناصحتها ويقول أن هذا بعلم أهلها؟
هذا سبق الكلام، أنه لا ينبغي الإنسان يتكلم مع المرأة الأجنبية ورسل إذا كانت فتاة وأن هذا من أسباب الشر والفساد. فإنما يخاطب أهله يخاطب وليها إذا كان الاختبار خاطب وليها كالنصيحة ينصح وليها أو يخاطب وليها. أما أن يخاطب فتاة أجنبية فهذا من أسباب الشر والفساد لأن قد يكون من أسباب قد يكلمها ثم يوعدها ثم تحصل اللقاء يحصل الشر والفساد. نعم يجب الحذر من هذا. نعم
هذا أحد المعلمين يقول هل يجوز له التدريس في متوسطة حيث سن التلاميذ يتراوح بين 11 و14 مع العلم أن هذه المدرسة فيها اختلاط؟
لا يجوز أن يدرس فيها اختلاط ذكور وإناث لأن هذا يسبب الشر والفساد ويجب إنكار هذا المنكر. جعل الذكور مع الإناث هذا يسبب الفواحش والشر على سبيل إذا كان المتوسط والثانوي. ولا يجوز أن يدرس فيها ولا يقر المنكر بل واجب إنكار هذا. واجب فصل الذكور على الإناث في المتوسط وفي الثانوي وفي الابتدائي أيضا حتى لا ينشر على هذا حتى الأطفال حتى الصغار. واجب الإنكار والتحذير. أما أن يدرس فيها ويوافقهم فهو شريك لهم في الإثم وهم عينهم على الباطل.
أحسن الله عليك. يسأل عن الجمع بين النيات في عمل واحد.
هذا يختلف باختلاف النيات. يجوز الإنسان مثلا إذا توضأ يصلي ركعتين وينويها سنة الوضوء وتحية المسجد لا بأس. وأيضا إذا كان وقت الظهر سنة الراتبة راتبة الظهر وتحية المسجد وسنة الوضوء تجتمع. وفي بعض الأعمال قد لا تجتمع حسب ما ورود الأدلة وحسب ما دلت عليه الأدلة. نعم
يسأل.
نعم إذا كان في وقت النهي ما يجوز يفردها. في وقت النهي دخل بعد العصر وقال بصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد لا يكتفي بركعتين. أما في غير وقت النهي الأمر أسهل قد يكون أفضل. إذا دخل الضحى وصلى 4 ركعات أفضل من ركعتين. نعم
السؤال الأخير أحسن لك يقول هل هناك وقت محدد للتعزية؟
ذكر بعض العلماء أن التعزية 3 أيام ويكافئ من العلم أنه ليس هناك حد محدد ويبدأ التعزية من حين الوفاة عند الوفاة. وفق الله جميع الطاعات وصلى الله عليه وسلم.